مسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم من تأليف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختصار ابن البعل الحنبلي رحمه الله. فقال فصل: وأما السنة فأحاديث، يعني الأدلة على كفر من فعل ذلك من الكتاب، وهذا الفصل في بيان الأدلة من السنة على كفر من فعل ذلك. اقرأ.
قال فصل: وأما السنة فأحاديث. الحديث الأول: ما رواه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه. رواه أبو داود وابن بطة واستدل به أحمد، وروي أن الرجل كان أعمى، وهو حديث جيد وهو متصل، لأن الشعبي رأى عليا ولو كان مرسلا فهو حجة وفاق، لأن الشعبي صحيح المراسيل عندهم، ليس له مرسل إلا صحيح، وهذا صريح في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو دليل على قتل الذمي والمسلم والمسلمة إذا سب بطريق الأولى. الحديث الثاني: ما رواه ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فأخذ المغول ووضعه في بطنها واتكأ عليه فقتلها.
مغول
اختمها بالغين، قال: سيف دقيق ماض له قفة. قال: واتكأ عليه فقتلها، ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأهدر دمه. رواه أبو داود والنسائي واستدل به أحمد. فهذه القصة يمكن أن تكون هي الأولى فتكون يهودية، وهو قول القاضي أبي يعلى وغيره، وجعلوا كلا الحديثين واقعة واحدة، ويمكن أن تكون هذه قضية أخرى. قال الخطبي فيه أن سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لأن السب ارتداد، فهذا دليل أنه اعتقد أنها مسلمة، وليس في الحديث دليل على ذلك، بل الظاهر أنها كافرة، فإن في الحديث أن سيدها كان ينهاها مرارا، ولو كانت مرتدة لما جاز وطئها وإبقاؤها مدة طويلة. الحديث الثالث: ما احتج به الشافعي أن الذمي إذا سب قتل، وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي، وقصته مشهورة معلومة، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. فأذن له فآتاه، فقال: إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وعنانا. فلما سمعه كعب قال: وأيضا والله لتملنه الحديث، فقتلوه، وهو متفق عليه. وكان كعب قد هاجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتله، فأتى أصحاب كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه قد اغتيل وهو سيدنا. فقال رسول الله: إنه لو قر كما قر غيره لما أوذي، لكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر، ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف. فذلت يهود وحذرت من يوم قتل كعب بن الأشرف. وكان كعب معاهدا، فلما سب نقض عهده، وقال فيه: فإنه قد آذى الله ورسوله، فكل من آذى الله ورسوله قتل، والسب أذن لله ورسوله باتفاق المسلمين، فيكون موجبا للقتل. الحديث الرابع: ما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سب نبيا قتل، ومن سب أصحابه جلد. رواه أبو محمد الخلال وأبو القاسم الأزجي وأبو ذر الأزجي الأزجي وأبو ذر الهروي، وظاهره قتله من غير استتابة، لكن فيه عبد العزيز بن الحسن بن زبالة، وهو ضعيف، قاله شيخ الإسلام. الحديث الخامس: ما روى عبد الله بن أبي برزة قال: أغلظ رجل لأبي بكر فقلت أقتله، فانتهرني وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي. وفي رواية أن رجلا شتم أبا بكر فذكر، رواه أبو داود في سننه بسند صحيح. وقد استدل به جماعات من العلماء على قتل سب الرسول، منهم أبو داود وإسماعيل بن إسحاق وأبو بكر عبد العزيز والقاضي أبو يعلى وغيرهم. وهذا الحديث يفيد أن من سبه في الجملة أبيح قتل، وهو عام في المسلم والكافر. الحديث السادس قصة العصماء بنت مروان. ما روي عن ابن عباس قال: هجت امرأة من خطمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من لي بها؟ قال رجل من قومها: أنا يا رسول الله. فنهض فقتلها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا ينتطح بها عن زان. وقصتها مبسوطة عند بعض أهل المغازي. وكان الرجل عمير بن عدي، فامتدحه حسان بأبيات: بني وائل وبني واقف وخطمة دون بني الخزرج، متى ما دعت أختكم ويحها بعولتها والمنايا تجي، فهزت فتى ماجدا عرقه كريم المداخل والمخرج، فضرجها من نجيع الدماء قبيل الصباح ولم تخرجي، فأوردك الله برد الجنان فأوردك الله برد الجنان
برد الجنان جزلان
في نعمة المولج. وكان قتلها لخمس ليال بقين من رمضان مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر. وذكر هذه القصة أصحاب السير مثل ابن سعد العسكري وأبو عبيد في الأموال والواقدي وغيرهم، وهي مشهورة أنها قتلت لسبها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع قصة أبي عافك اليهودي. ذكره أهل المغازي والسير، وكان من شأنه هجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج إلى بدر، وظفره الله بمن ظفره، فحسده وهجاه وذم من اتبعه، أعظم ما فيها قوله: فيسلبهم أمرهم راكب حراما حلالا لشتى معا. قال سالم بن عمير: علي نذر أن أقتله. وذكر محمد بن سعد أنه كان يهوديا، لكنه من رواية أهل المغازي، لكنه يصلح أن يكون عاضدا ومؤكدا ومؤيدا بلا تردد. الحديث الثامن حديث أنس بن زنيم الديلي، وهو مشهور عند أهل السير. ذكره ابن إسحاق والواقدي وغيرهما أنه هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعه غلام من خزاعة فشج، وقيل قد ندر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، أي أهدره. فلما بلغه ذلك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرا، ومدحه في قصيدة أولها: أأنت الذي تهدى معد
بأمره،
الذي تهدى معد بأمره، بل الله يهديها، وقال لك أشهدي. فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد. تعلم رسول الله أنك مدركي، وأن وعيدا منك كالأخذ باليد. تعلم رسول الله أنك قادر على كل سفن من تهام ومنجدي، ونبي رسول الله أني هجوته، فلا رفعت صوتي إلي إذن يدي، سوى أنني قد قلت: يا ويح فتية أصيب بنحس يوم طلق وأسعدي، فإني لا عرضا خرقت ولا دما هركت، ففكر عالم الحق واقصدي. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته واعتذاره بالضبط خطأ، وكلمه فيه نوفل بن معاوية الديلي وشفع فيه. وكان قد شجه بعض بني خزاعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عنه. قال نوفل: فداك أبي وأمي. ثم قدم واعتذر وقال: إنهم قد كذبوا علي. فوجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صالح قريشا 10 سنين، ودخل فيهم خزاعة وبنو بكر. ثم إن هذا الرجل المعاهد هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قيل عنه، وشجه ذلك الرجل. فلولا أنهم عالموا أن هجاء النبي صلى الله عليه وسلم من المعاهد مما يوجب الانتقام منه لم يفعلوا ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هدر دمه لذلك، وهذا نص في أن المعاهد الهاجي يباح دمه. ثم إنه أسلم في شعره، ولهذا عدوه في الصحابة، وقوله: تعلم رسول الله دليل على إسلامه. ومع ذلك فأنكر أنه وجاه، ورد شهادة الذين شهدوا عليه، فإنهم أعداؤه وبينهم حروب وقتال، فلو لم يكن ما فعله مبيحا لدمه لم احتاج إلى فعل شيء من ذلك. ثم إنه بعد إسلامه واعتذاره وتكذيبه المخبرين ومدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العفو منه عن إهدار دمه، والعفو إنما يكون مع جواز العقوبة على المذنب، فعلم أنه كان له أن يعاقبه بعد مجيئه مسلما معتذرا، وإنما عفى عنه حلما وكرما، مع أن العهد كان عهد هدنة ليس عهد جزية، والهادن المقيم ببلده يظهر ببلده ما شاء، فلا ينتقض عهده حتى يحارب. فعلم أن الهجاء من جنس الحراب وأغلظ منه، وأن الهاجي لا ذمة له. الحديث التاسع: قصة ابن أبي صرح، وهي مما اتفق عليها أهل العلم واستفاضت عندهم استفاضة تغني عن رواية الآحاد، وذلك أن يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي صرح عند عثمان بن عفان، فجاء به حتى أوقفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى، فبايعه بعد الثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعتي فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ فقال: إنه ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. رواه أبو داود بإسناد صحيح، والنسائي كذلك. وكان قد نذر رسول الله دمه، وكان أخا عثمان من الرضاعة، فشفع له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. وكان ابن أبي صرح هذا قد أسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين، وكان يكتب لرسول الله الوحي، وكان لما رجع إلى المشركين يقول لهم: إني لأصرفه كيف شئت، إنه لا يأمرني أن أكتب له الشيء فأقول له كذا أو كذا فيقول نعم. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: عليم حكيم فيقول، أو أكتب عزيز حكيم فيقول له نعم، كلاهما سواء. يعني هذا مسب، هذا فقط أنه كان ادعى أنه كان يصرف لمثلا بعض القرآن،
يعني هو اللي كان بيوجهه،
فكيف بالساب؟
نعم.
وقيل إن فيه نزلت: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فوجد دلالة أنه افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمم له الوحي ويكتب ما يريد ويقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا نوع من أنواع السب. وكذلك لما افترى عليه كاتب آخر مثل ذلك قصمه الله وعاقبه بأن أماته، وكلما دفنوه تلفظه الأرض. وهذا من أوضح الدلالة أن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه، فإباحة دم ابن أبي صرح بعد مجيئه تائبا مسلما، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا قتلتموه، ثم عفوه عنه بعد ذلك، دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان له أن يقتله أو أن يعفو عنه،
وأن يعفو عنه،
وهو دليل على أن له أن يقتل من سبه وإن تاب وعاد إلى الإسلام. وصح أن ابن أبي صرح كان قد رجع إلى الإسلام قبل الفتح، وقال لعثمان: إن جرمي عظيم وقد جئت تائبا. ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفتح وهدوء الناس بعدما تاب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أن يقتلوه حينئذ، وتربص زمانا ينتظر قتله ويظن أن بعضهم سيقتله، وهذا أوضح دليل على جواز قتله بعد إسلام. واعلم أن افتراء ابن أبي صرح والكاتب الآخر النصراني على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كان يتعلم منهما افتراء ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتبه إلا ما أنزله الله عليه، ولا يأمره أن يثبت قرآنا إلا ما أوحاه الله، ولا يتصرف به كيف شاء، بل يتصرف كما يشاء الله تعالى. ثم اختلف أهل العلم هل كان رسول الله أقره على أن يكتب شيئا غير ما ابتدأه النبي بإكتابه، وهل قال له شيئا على قولين: أحدهما أن النصرانية وابن أبي صرح افتقر يا ذلك كله، وأنه لم يصدر منه إقرار على كتابة غير ما قاله أصلا، وإنما هم افترى يا ذلك لينفر الناس عنه. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له شيئا فيقول له ويملي عليه سميعا بصيرا، فيكتب سميعا عليما فيقول له دعه، ونحو ذلك.
ماشي
ونحو ذلك. ويكون كل واحد من الحرفين قد نزل، فيقول اكتب كذا وإن شئت كذا، فكل صواب. وقد جاء مصرحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف، إن قلت عزيز حكيم أو غفور رحيم، فهو كذلك ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. فالأحاديث تدل على أن من الحروف 7 التي نزل عليها القرآن أن تختم الآية الواحدة بعدة أسماء من أسماء الله تعالى على سبيل البدل، يخير القارئ في القراءة بأيها شاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيره أن يكتب ما شاء من تلك الحروف، وربما قرأها النبي بحرف فيقول له أو كذا وكذا لكثرة ما سمعه منه، يخير بحرفين فيقول له نعم كلاهما سواء، لأن الآية نزلت بالحرفين معا، فيقره على ذلك. ثم إن الله نسخ بعض تلك الحروف لما كان جبريل يعارض النبي بالقرآن في كل رمضان، وكانت العرضة الأخير الآخرة على حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ به الناس اليوم، وهو الذي جمع عثمان والصحابة عليه الناس. وروي فيها وجه آخر أنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أكتب تعملون أو تفعلون؟ فيقول: أكتب أي ذلك شئ، فيوفقه الله للصواب من ذلك، فيكتب أحب الحرفين إلى الله إن كان كلاهما منزلا، أو يكتب ما أنزله الله فقط. وكان هذا التخيير من النبي صلى الله عليه وسلم توسعة في المنزل وثقة في الله بحفظ القرآن، وعلما بأنه لا يكتب إلا ما أنزل، وليس هذا بمنكر في كتاب تولى الله حفظه وضمن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وذكر بعضهم وجها سلسا أنه ربما كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الآية حتى لم يبق منها إلا كلمة أو كلمتان، فيستدل بما قرأ منها على باقيها كما يفعله الفطن الذكي، فيكتبه ثم يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كذاك أنزل، كما اتفق مثل ذلك لعمر بن الخطاب في قوله: فتبارك الله أحسن الخالقين. قال شيخ الإسلام: والقول الأول أشبه الأقوال بأن هذا من افترائهما. الحديث العاشر: حديث القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومولاة بني هاشم، وذلك مشهور مستفيض عند أهل السير. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل قينتين لابن خصل تغنيان بهجاء رسول الله، فقتلت إحداهما وكمنت الأخرى حتى استؤمن لها، ذكره محمد بن عائد وابن إسحاق وعبد الله بن حزم. وقيل كانت القينتان لابن خطل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما معه. وحديثهما مما اتفق عليه علماء السير واستفاض. ووجه الدلالة أن تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الأصلي لا يجوز بالإجماع، وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النساء والصبيان، فعلم أن أمره بقتل هاتين المرأتين إنما كان لأجل الهجاء الذي كانتا تغنيان به، فمن هجاه وسبه وجب قتله بكل حال، فعلم أن أمره بقتل هاتين المرأتين إنما كان لأجل الهجاء الذي كانتا تغنيان به، فمن هجاه وسبه وجب قتله بكل حال. الحديث 11: أنه صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. وهذا مما استفاض نقله وهو في الصحيحين، وأنه قتل وكان جرمه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمله على صدقة وأصحبه رجلا على الصدقة وأصحبه رجلا يخدمه، فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له طعاما فقتله، ثم خاف أن يقتل فارتد واستاق إبل الصدقة، وأنه كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر جارياتيه تغنيان بذلك، فله 3 جرائم مبيحة لدمه، قتل النفس والردة، قتل النفس والردة والهجاء، فلا يمكن قتله أنه كان بالقصاص، لأنه كان ينبغي أن يسلم إلى أولياء القتيل الذي قتله من خزاعة، إما أن يقتله، إما أن يعفو عنه أو يأخذ الدية، وإما أن يعفو عنه وإما أن يأخذ الدية، ولم يقتل، نعم، ولم يقتل لمجرد الردة أيضا، لأن المرتد يستتاب، وإذا استنظر أنظر. وهذا ابن خطل قد فر إلى البيت عائذا به طالبا للأمان، تاركا للقتال، ملقيا للسلاح، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه بذلك بقتله. وليس هذا سنة من يقتل لمجرد الردة،
سنة من يقتل،
وليس هذا سنة من يقتل لمجرد الردة، فثبت أنه إنما كان لأجل الهجاء والسب. الحديث الثاني عشر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل جماعة لأجل سبه صلى الله عليه وآله، وقتل جماعة لأجل ذلك مع كفه عمن هو بمنزلتهم في كونه كافرا حربيا. فمن ذلك ما تقدم عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وآله أمر يوم فتح مكة بقتل ابن الزبعرى. وذكر ابن إسحاق قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة منصرفا عن الطائف، كتب بجير بن زهير إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزبعرى وهبيرة ابن أبي وهب قد هربوا في كل وجه، فهرب ابن الزبعرى إلى نجران، ثم قدم على رسول الله مسلما وله أشعار حسنة في التوبة والاعتذار، فأهدر دمه للسب مع أمانه لجميع أهل مكة إلا من كان جرمه مثله. ومن ذلك عبد الله بن أبي أمية بن المغير وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، قصته في إجائه للنبي مشهورة، وكان أخاه من الرضاعة أرضعته حليمة، فأهدر دمه لجل آذاه وهجائه له ولأصحابه حتى جاء واعتذر وأسلم، وجعل يتشفع بعمه العباس نعم،
لعلها لأجل أذاه وهجائه،
فأهدر دمه لأجل أذاه وهجائه له ولأصحابه حتى جاء واعتذر وأسلم، وجعل يتشفع بعمه العباس وبعلي وبكل أحد، ثم دخل عليه وأنشده في إسلامه واعتذاره حتى رق له، فقال: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، كالمدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدي واهتدي
أهدى
حين أهدى وأهتدي، هداني هاد غير نفسي، ودلني على الله من طردت كل مطردي. وذكر باقي الأبيات. وفي رواية قال: فطلبنا الدخول على رسول الله فأبى، فكلمته أم سلمة زوجته لعبد الله ابن أبي أمية وأبي سفيان بن الحارث، فقالت: يا رسول الله، صهرك وابن عمتك وابن عمك وأخوه، وقد جاء الله بهما مسلمين، لا يكونان أشقى الناس بك، وقد عفوت عمن هو أعظم جرما منهما، وأنت أحق الناس عفوا عن جرمه. فقال: هتك عرضي، لا حاجة لي به. فلما بلغ الخبر لأبي سفيان وكان معه ابنه، فقال: والله ليقبلن مني أو لأذهبن أنا وابني حتى نموت في البرية جوعا وعطشا، وأنت أحلم الناس وأكرم الناس. فرق رسول الله حينئذ، فأذن ودخل فأسلم، وكان حسني الإسلام. قتل عبد الله بن أبي أمية بالطائف، ومات أبو سفيان بالمدينة في خلافة عمر. فوجه الدلالة أنه نضر دم أبي سفيان بن الحارث دون غيره من صناديد قريش الذين كانوا أشد تأثيرا بالجهاد واليد والمال، وليس له سبب سوى السب والهجاء. ثم جاء مسلما وهو يعرض عنه، وكان من شأنه أن يتألف الأباعد، فكيف بعشيرته صلى الله عليه وسلم؟
كانوا أشد تأثيرا في الجهاد باليد والمال. نعم،
كل ذلك بسبب هتك عرضه كما فسره كل ذلك بسبب هتك عرضه كما فسره في الحديث. وكذلك أمر يوم الفتح بقتل ستة سماه، ابن أبي صرح وابن خطل والحويرس ومقيس وعكرمة وهبار، فمثل هذا مشهور عن هؤلاء، وقد رواه الأئمة، وأكثر ما فيه أنه مرسل. والمرسل إذا روي من جهات مختلفة لا سيما ممن له عناية بهذا الأمر كان كالمسند، بل بعض ما يشتهر عند أهل المغازي أقوى مما يروى بالإسناد الواحد. وكذلك عقبة بن أبي معيط قتل صبرا، فقال: يا معشر قريش، ما لي أقتل من بينكم صبرا؟ فقال رسول الله: بكفرك وافترائك على رسول الله. وكذلك النضر بن الحارث قتله علي صبرا لسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا بيان أن السبب أوجب قتل هذين من بين أسارى بدر، وأمر بقتل من كان يهجوه بعد الفتح من قريش وسائر العرب. وكذلك جني سب وهجى فقتله عفريت من الجن كان قد أسلم، فأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. فأخبر به رسول أبي الحقيق اليهودي، وقصته مشهورة في الصحيح. فكل هذه الأحاديث دالة على أن من كان يهجوه ويؤذيه فإنه يقتل ويحض الناس عليه. الحديث 13 مروي من حديث أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي، ورواه أبو أحمد بن عدي في الكامل، قال: كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين، وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه، فأتاهم عليه حلة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساني هذه الحلة وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم. ثم نزل على تلك المرأة التي كان يحبها، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذب عدو الله. ثم أرسل رجلا فقال: إن وجدته فاقتله، وإن وجدته ميتا فأحرقه في النار. ثم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وإسناده على شرط الصحيح لا يعلم له علة ولو شاهد وفيه. ثم قال: لا تحرق.
الظاهر أنه لا يصح.
ثم قال: لا تحرق، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وللناس في هذا الحديث قولان: أحدهما الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله، ومن هؤلاء من قال بكفر ذلك ويكفر بذلك، قاله جماعة منه أبو محمد الجويني. ووجه ذلك أن الكذب عليه كذب على الله، ولهذا قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فإنما أمر به الرسول فقد أمر الله به، يجب اتباعه كما يجب اتباع أمر الله، فإن الكاذب عليه كالمكذب له. يوضحه أن تكذيبه نوع من الكذب، فإن مضمون تكذيبه الإخبار عن خبره أنه ليس بصدق، وذلك إبطال لدين الله. وأيضا فإن الكاذب عليه يدخل في دينه ما ليس منه عمدا، ويزعم أنه يجب على الأمة التصديق بذلك، وهو أيضا استهزاء واستخفاف به، لأنه يزعم أنه أمر بأشياء ليست مما أمر به، بل وقد لا يجوز الأمر بها.
وهذا مذهب الجويني في الحكم على من تعمد الكذب على رسول الله. كل العلماء يقولون كذب على رسول الله كبيرة، لكن له قال هو كفر. وهذا توجيه قوله، الكفر هنا لأنه أدخل في الدين ما ليس منه وافترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا منه استحلالا وتشريعا للشرع الذي لم ينزله الله عز وجل. هذا توجيه قوله.
قوي
بهذا التوجيه. نعم. نعم.
قال: وهذا نسبة له إلى السفه، أو أنه يخبر بأشياء باطلة، وهذا نسبة له إلى الكذب وهو كفر صريح. وبالجملة، فمن تعمد الكذب على الله فهو كالمتعمد لتكذيب الله وأسوأ حالا منه، فكذلك الكذب على رسوله كالتكذيب له. قال شيخ الإسلام: واعلم أن هذا القول في غاية القوة، وذكر له أدلة لا يمكن دفعها قوة وكثرة. لا يمكن دفعها قوة وكثرة. ثم قال: لكن يتوجه أن يفرق بين الذي يكذب عليه مشافهة وبين الذي يكذب عليه بواسطة، مثل أن يقول: حدثني فلان ابن فلان عنه بكذا، فإن هذا إنما كذب على ذلك الرجل، فأما إن قال هذا الحديث صحيح أو ثبت عنه أنه قال ذلك عالما بأنه كذب فهذا كذب عليه،
قد كذب عليه،
فهذا قد كذب عليه. أما إذا افتراه ورواه رواية ساذجة ففيه نظر. وأما من روى حديثا وهو يعلم أنه كذب فهو حرام، لكنه لا يكفر،
لكن
لا يكفر إلا أن ينضم إلى روايته ما يوجب الكفر، لأنه صادق في أن شيخه حدثه به وعلى هذا. فمن سبه فهو أولى بالقتل ممن كذب عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر بقتل الذي كذب عليه من غير استتابة، فكذلك الساب وأولى. والقول الثاني أن الكاذب عليه تغلظ عقوبته ولا يكفر ولا يجوز قتل، لأن موجبات الكفر والقتل معلومة وليس هذا منها، فلا يجوز أن يثبت ما لا أصل له. ومن قال هذا فلابد أن يقيد كلامه بأنه لم يكن الكذب عليه متضمنا لعيب ظاهر. فأما إن أخبر أنه سمعه يقول كلاما يدل على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة، مثل حديث عرق الخيل ونحوه من الترهات، فهذا مستهزئ به استهزاء ظاهرا، ولا ريب أنه كافر حلال الدم، ذكر ذلك شيخ الإسلام. فهذا الرجل كذب عليه.
الكذاب المجرم بيقول عن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق الفرس فأجرها فعرقت فخلق نفسه،
أعوذ بالله،
هذا لا يقوله أكثر الكفار،
أعوذ بالله. هو انتقاصه، لأنه زعم أنه حكمه في دماء قوم وأموالهم وأذن له أن يبيت حيث شاء من بيوتهم ليبيت عند تلك المرأة ويفجر بها. ومن زعم أنه حلل المحرمات فقد انتقصه وعابه. فثبت أن الحديث نص في قتل الطاعين على كلا القولين وهو المطلوب، أما على الأول فلأنه كافر، أما على الثاني فلأنه طاعن ويؤيد الأول، أنهم لو ظهر لهم طعن وسب لبادروا إلى الإنكار عليه. الحديث الرابع عشر حديث الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أعطاه ما أحسنت ولا أجملت، فأراد المسلمون قتله فقال لو قتلتموه لدخل النار، فيدل على أن من أذاه إذا قتل دخل النار، وذلك لكفره وجواز قتله، وإلا كان يكون شهيدا. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم عفى عنه، لأنه كان له أن يعفو عمن آذاه، هذا في الدنيا، هذا حق له في الدنيا، أما بعد ما مات فليس لنا أن نعفو،
هذا حق كل المسلمين.
نعم. ومن ذلك قول الذي قاله حين قسم غنائم حنين إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، والحديث في الصحيح. وإنما منعه لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، كذا قال صلى الله عليه وآله، كذا قاله صلى الله عليه وآله. ومن ذلك قول عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال عمر دعني أضرب عنقه، فقال إذن ترعد له أنوف، وكان ذلك والإسلام ضعيف، فخاف أن ينفر الناس عن الإسلام. وكذلك قوله من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهل بيتي، قال سعد بن معاذ أنا أعذرك إن كان من الأوس ضربت عنقه، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الخامس عشر قال سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه عن الشعبي لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة دعا بمال العزة فنسره بين يديه، ثم دعا رجلا قد سماه فأعطاه منها، ثم دعا أبا سفيان بن حرب فأعطاه منها، ثم دعا سعيد بن حريس فأعطاه، ثم دعا رهطا من قريش فأعطاهم، فجعل يعطي الرجل قطعة من الذهب فيها 50 مثقالا و70، فقام رجل فقال إنك لبصير حيث تضع التبرة، ثم قال الثانية فأعرض عنه، ثم قام الثالثة فقال إنك لتحكم وما نرى عدلا، فقال ويحك إذا لا يعدل أحد بعدي، ثم دعا رسول الله أبا بكر فقال اذهب فاقتل، فذهب فلم يجد، فقال لو قتلته لرجوت أن يكون أولهم وآخرهم. فهذا نص في قتل مثل هذا الطاعن على رسول الله من غير استتابة. وهذه قصة أخرى غير قصة غنائم حنين ولا قصة الذهب الذي بعثه علي. وكان هدم العزة عقيب الفتح سنة 8 وحنين بعد ذلك في ذي القعد، وحديث علي سنة 10. وتقدم أن عمر قتل الرجل الذي لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل القرآن بتقرير ذلك، وجرمه أسهل من جرم هذا. وفي الصحيحين حديث الذي لمزه في قسمة الذهبية التي أرسل بها علي الزهيبة التي أرسل بها علي وقال: يخرج من ضئضي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. نعم،
حداث ولا حداث؟ حداث، حداث، أحداث.
فهذه الأحاديث كلها دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتل طائفة هذا الرجل الغائب العائب عليه، وأخبر أن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، وقالهم شر قتلى تحت أديم السماء، فرتب القتل على مروقهم من الدين. فعلم أن الموجب لقتلهم لما غلوا فيه حتى مرق، وهم أصناف، وكان هذا أولهم قد خرج في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم فعاب قسمه. فكل من عاب شيئا من سنته فحكمه كحكمهم، فمن زعم أنه يجوز في قسمه يجور في قسمه فهو مكذب له ولا يجب اتباعه عنده، وهو مناقض لما تضمنته الرسالة من أمانته ووجوب طاعته وزوال الحرج عن النفس من قضائه بقوله وفعله.
فإن الله لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليم.
فإن الله قد أوجب طاعته والانقياد لحكمه، وأنه لا يحيف على أحد، فمن طعن في هذا فقد طعن في صحة تبليغه، وذلك طعن في الرسالة، وهذا من أقبح الكفر وأشنعه. فصل.
أكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب